والآن مع الدرس 27.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام مالك: باب ما جاء في حجامة الصائم، أي هل تجوز أو لا؟ فقال الإمام أحمد: بعدم جوازها. وقال الجمهور: بجوازها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد روي من طريق جماعة من الصحابة، وهذا في الحجامة. أما بالنسبة للفصد ومنه أخذ التحليل فهذا ليس حجامة ولا يسمى حجامة، ولذلك في مذهب أحمد أنه لا يؤثر على صوم الصائم. ثم روى المؤلف عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وروى عن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر أنهما كان يحتجمان وهما صائمان. وروى عن هشام عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ويستدلون عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم في الطريق بين مكة والمدينة. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذه اللفظة وقالوا الصواب أنه احتجم وهو محرم، وقال آخرون: بل إنما احتجم لأنه مسافر، والمسافر يجوز له الفطر بالحجامة وبغيرها. قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا، ولم آمره بقضاء ذلك اليوم. وقال: لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، لأنها يعني قد تجعل الإنسان لا يتمكن من إتمام صومه، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا، وليس عليه قضاء ذلك اليوم. قال المؤلف: باب صيام يوم عاشوراء. وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، وقد وردت النصوص باستحباب صوم هذا اليوم. وروى المؤلف عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، يعني ترك إيجاب صومه، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ثم روى عن ابن شهاب عن حميد أنه سمع معاوية يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، لم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. في استحباب صوم يوم عاشوراء. وفيه أن المشروع في يوم عاشوراء هو الصيام، وأما ما عدا ذلك من المظاهر فليست من الأمور المشروعة في يوم عاشوراء. قال مالك: بلغني أن عمر أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا. كأن الأمر هنا للإيجاب والحتم، وقد كان صيام عاشوراء في أول الإسلام من الواجبات، ثم نسخ هذا وبقي استحباب صومه. قال المؤلف: باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. لا يجوز للإنسان أن يصوم الفطر والأضحى. روى المؤلف عن محمد بن يحيى عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى. وهكذا ورد في الحديث النهي عن صيام الدهر، وأن من صامه فكأنما لم يصم. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. واستحب مالك هذا، والأظهر في هذا أنه لا يصح للإنسان أن يواصل الصوم حتى ولو أفطر هذه الأيام، لأن هذا من صيام الدهر، ولأن فيه تركا للصيام الأفضل. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم. فإذا قال بأن قال إنسان بأن لدي صفة تكون أكمل من ذلك وأفضل، فإنه حينئذ لا يلتفت إلى قوله. قال المؤلف: باب النهي عن الوصال في الصيام. والوصال على نوعين: مواصلة يوم بيوم، وهذا من الأمور الممنوعة، والنوع الثاني مواصلة الصيام إلى السحر بحيث يتسحر، فهذا من الأمور الجائزة، وإن كان فيه تركا وإن كان فيه ترك للتعجيل بالفطر. روى الإمام عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. فيه أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع الاقتداء به فيها، لم يقل لهم: لم يصح لكم أن تستدلوا بفعلي، فأنا أفعل أشياء ليست مماثلة لأفعالكم، وإنما ذكر له علة يختص بها دون سائر الناس. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وجمهور أهل العلم قالوا: هذا الإطعام وهذه السقيا ليست من الأمور المحسوسة التي يشاهدها الناس، وإلا لعد بذلك مفطرا، وإنما هي أمور يكون فيها تغذية للبدن الله أعلم بحقيقتها. قال المؤلف: باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر، وهو صيام كفارة القتل أو يتظاهر. قال مالك: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر، يعني الظهار، فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، لأنه أمر بصيام شهرين متتابعين، فإذا صام في هذه المدة فجاءه مرض فأفطر من أجل المرض، هل ينقطع صومه بذلك وهل ينقطع تتابعه بهذا؟ فقال: إن صح من مرضه وقوي على الصيام وجب عليه أن يعود للصيام مرة أخرى، وليس له أن يؤخر ذلك، لكنه يبني على ما قد مضى من صيامه، فرأى أن المرض لا يقطع التتابع. قال: وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ، إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت تباشر للصيام وتبني على ما قد صامت. قال: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين أن يفطر إلا إذا كان عنده علة من مرض أو حيض، وليس له أن يسافر فيفطر، لأنه يختار السفر، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني بأنه إذا سافر جاز له الفطر، وهو مذهب أحمد وجماعة، والصواب مذهب مالك، لأنه قادر على ترك السفر، وبالتالي فإنه يجب عليه أو ينقطع تتابعه بفطر ذلك اليوم. قال المؤلف: باب ما يفعل المريض في صيامه. قال مالك: سمعت أهل العلم أن المريض الذي يشق عليه الصيام ويتعبه له أن يفطر، وقد قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومثله الذي اشتد عليه القيام في الصلاة فإنه يعذر في هذا فيصلي وهو جالس. قال المؤلف: ودين الله يسر، وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. قال المؤلف: باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. يجوز للإنسان أن يتقرب لله بنذر الصيام، وإن كان الابتداء في النذر ليس من الأمور المستحبة بل من الأمور المكروهة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه يخشى من ألا يفعل الإنسان ما نذر وبالتالي يلحقه الإثم. وروى المؤلف أن قال: بلغني عن سعيد أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، قال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: من مات وعليه نذر، والأظهر أنه يجوز له أن يتطوع ولو لم يصم النذر بعد، لعدم وجود الدليل المانع من التطوع قبل صيام النذر. قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى أن يوفى عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة تكون من ثلثه فقط. والجمهور يقولون تخرج من جميع المال، لأن الديون مقدمة على التركات والوصايا. قال: وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة، لأنه لو صح في رأس المال لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، يعني لم يفعل الواجب عليه في حياته فلم يدفع الزكاة، فإذا مات أخذ من التركة. لكن مثل هذا نقول إن صاحبه آثم، وبالتالي فالناس سيرتدعون عنه خوفا من الإثم. قال: فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله، فإنه لا يهتم بشأن الورثة. قال مالك: بلغني أن ابن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فقال: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. فدل هذا على أن الصلاة لا تدخلها النيابة. وأما بالنسبة للصوم فهذا هو قول ابن عمر، وهو قول جماهير الفقهاء. وقال طائفة بأنه يصح أن يصوم عن غيره صوم النذر دون بقية أنواع الصيام، وقال آخرون: يجوز أن يصوم عنه الصيام الواجب دون صيام التطوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال المؤلف: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. وروى عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد أن عمر أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، يعني متوهما، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا، يعني لا يلحقنا شيء من المأثم، وهل يجب عليهم قضاء هذا اليوم أو لا يجب؟ موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر من أقوالهم أنه يجب عليه القضاء. ثم روى قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير أن القضاء سهل وخفيف المؤونة واليسارة. يقول: نصوم يوما مكانه. ثم روى المؤلف عن نافع أن ابن عمر كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر. قال: لأن القضاء يحاكي الأداء، والجمهور على أن القضاء لرمضان لا يجب فيه التتابع، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، والعدة كما تشمل الأيام المتتابعة تشمل الأيام المتفرقة. ثم روى عن ابن شهاب أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بينه، يعني لا يجب التتابع، وقال الآخر: لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أنه يقول: من استقاء، أي طلب خروج القيء، وهو بقايا الطعام التي تكون في البطن فيخرجها الإنسان مع فمه، قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء أتاه القيء بدون طلب فليس عليه قضاء. وقد ورد ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر، فيه استحباب التتابع في صيام القضاء. قال مالك: في من فرق قضاء رمضان ليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب أن عليه قضاء يوم مكانه، قال: لأنه قد أفطر، وحينئذ تمتع بدنه بشيء من المأكولات فليس بصائم. وقال الجمهور يتم صومه لحديث أبي هريرة من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال مالك عن حميد بن قيس أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة متتابعات يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي ثلاثة أيام متتابعات. فقال مالك أحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا، كأنه لم يوجب هذا. وفيه أن القراءة الشاذة يعمل بها، وظاهرها أنها تفسير سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم فظن أنه قرآن وليس كذلك. وسئل عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان الحيض، فهل نقول بأن هذا حيض وبالتالي تفطر، أو نقول ليس بحيض وتتم صومها؟ قال ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى دون الأولى ثم ينقطع قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك عن صيامها وصلاتها فقال مالك ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصم. والقول الثاني في هذه المسألة بأن هذا لا يعد حيضا، لأن الحيض إنما يكون في يوم كامل، أما ما كان في لحظات فإنه لا يعد يوما لا يعد حيضا، ولعل هذا أظهر. وسئل عن من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو لا يقضي إلا اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال لا يقضي إلا اليوم الذي أسلم فيه، ويستأنف الصيام فيما يستقبل. وقال أما اليوم الذي أسلم فيه فأحب أن يقضي ذلك اليوم. ولعله حتى ذلك اليوم إيجاب القضاء عليه فيه نظر، فقد أسلم أناس في عهد النبوة في أيام الصيام، ومع ذلك لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بقضاء ذلك اليوم. قال المؤلف باب قضاء التطوع، يعني إذا صام الإنسان تطوعا فأفطر فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ وهذا مبني على قاعدة هل المندوب يلزم بالشروع فيه؟ فإن قلنا يلزم المندوب بالشروع فيه فإذا بدأ صيام التطوع فأفطر فإن عليه قضاء ذلك اليوم، وإن قلنا بأن المندوب لا يلزم بالشروع فيه فإن من صام تطوعا جاز له أن يفطر. روى المؤلف بن شهاب أن عائشة وحفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي إليهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر. وهذا الخبر فيه انقطاع وفيه كلام لأهل العلم. وتقدم معنا أن مالكا وأبا حنيفة يقولان يقضيان ذلك اليوم، وأن أحمد والشافعي يقولون لا يقضيان ذلك اليوم. ثم قال مالك من أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه وهو شرب وهو متطوع، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء، يعني إذا كان الفطر بغير اختياره. إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر، ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج إليه مما يحتاج معه إلى الوضوء. لكن إذا دخل الرجل في عمل تطوع فقطعه بدون سبب، إذا كبر فإنه لا يجوز له أن يقطع ذلك العمل، وإذا كبر لم ينصرف حتى يتم ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا هل لم يرجع حتى يتم حجه، وهكذا في الطواف إذا ابتدأ به لزمه إكماله حتى يقضيه، ولا ينبغي أن يترك شيئا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له وعذر خاص به. ولذا قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. وأما مذهب أحمد والشافعي فهما يقولان لا يلزم المندوب بالشروع فيه، ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله صائما فوجد عندهم طعاما فسألهم عنه فقرب له الطعام فأفطر بعد أن كان صائما. قال: باب فدية من أفطر في رمضان من علة، يعني إذا كان لا يستطيع القضاء فأفطر في رمضان فإن عليه أن يتصدق بصدقة عن كل يوم. قال مالك: بلغني أن أنس كبر حتى كاد لا يقدر على الصيام فكان يفتدي، يعني يطعم عن كل يوم مسكينا. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا. والجمهور على وجوبه، ويستدلون عليه بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: وأحب إلي أن يفعله، يعني الفدية، إذا كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: بلغني عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء لقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها، فعندها سببان، ولذلك أوجبنا عليها الفطرة، ولذلك أوجبنا عليها القضاء والإطعام. وروى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. فيقول: لا يجوز للإنسان أن يؤخر صيام القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي، ومن أخره فإنه يجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم. وبهذا أفتى جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، ومن ثم فإنه يؤخذ بقولهم في هذا. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. فيه فضيلة عائشة واهتمامها بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها له على كل شيء، وفيه جواز تأخير القضاء إلى ما قبل رمضان الآتي وعدم جواز تأخيره لما بعده. قال المؤلف: باب صيام اليوم الذي يشك فيه. اليوم الذي يشك فيه إن كان صحوا فإنه لا يشرع للناس أن يصوموا من الغد، وأما إن كان اليوم الذي أما إن كانت ليلة اليوم الذي يشك فيه فيها قتر أو سحاب أو غيم فحينئذ قال أكثر أهل العلم بأنه لا يصام ذلك اليوم ولا يقام ليله. وذهب أحمد إلى مشروعية هذا واختارها أكثر أصحابه. قال يحيى: قال مالك: سمعت أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان حتى إذا نوى به رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه. لماذا؟ لأنه لم يعزم على صيام ذلك اليوم على أنه من رمضان. قال: ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك: وهذا الأمر الذي عليه أهل العلم عندنا. قال: باب جامع الصيام. وروى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. فيه فضيلة صيام شهر شعبان، والظاهر أنه يشرع صومه كله لمن ابتدأ الشهر من أوله، أما إذا انتصف الشهر فإنه لا يحسن بالإنسان أن يبتدي بتطوع بعد ذلك على أنه من شعبان. ثم روى المؤلف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة أي وقاية، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، يعني لا يفعل أمرا من أمور النساء ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وقال طائفة بأن هذا في صيام النفل، وقال هنس هذا في صيام التطوع، قال طائفة هذا في صيام الفرض دون التطوع، وقال جماعة بل في الجميع. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه من أجلي. فيه أن إخراج الشهوة ولو بالاستمناء من المفطرات لأنه لم يذر شهوته. قال فالصيام لي وأنا أجزي به، فيه فضيلة الصيام كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يخصها هنا صياما دون صيام، فهذا يشمل صيام رمضان والكفارة والنذر والتطوع. ثم روى عن عمه أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وقد جاء تفسيره في بعض الألفاظ أن الشياطين لا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه قبل رمضان. وأما بالنسبة للسواك فإن المؤلف يرى عدم كراهية السواك للصائم مطلقا، وقال ولم أسمع من أحد من أهل العلم أنه يكره ذلك ولا ينهى عنه. وقال طائفة بأن السواك بعد الزوال من الأمور المكروهة للصائم، لأنه يبعد ريح الخلوف ولأنه قد يخرج منه دم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان لم أرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه. وقال لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون به. قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. أما بالنسبة لصيام 6 من شوال فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وأما بالنسبة لصيام يوم الجمعة فقد ورد في الحديث النهي عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا تخصوا ليلته بقيام. والمؤلف يرى أن صيام يوم الجمعة ليس من المكروهات بل هو من الأمور الجائزات، وذلك لعل الحديث لم يثبت عنده في هذا الباب. قال وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. وقد تقدم معنا أن الحديث ثابت في هذا فلا يعول على غيره. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.